بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله خير الورى وخير من سكن الثرى، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزي عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله تعالى علينا بنعمة الإيجاد، فأوجدنا بلا حول منا ولا قوة، أوجدنا من لا شيء فجعل منا شيء، كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إخوة الإيمان، فهذا الخلق بلا حول منا ولا قوة، وهذا الترتيب بلا حول منا ولا قوة، فلا طاقة لإنسان منا يقوى بها على ترتيب أمله في صغره وفي هرمه وفي شبابه وفي قوته، ولكن الكثير منا فتنته النعم وأغرته المنن حتى ظن أن له مع صاحب الأمر أمر، فنازع الله في أمره، ونازع الله في نظامه، ونازع الله في خلقه وسلطانه، فرأى أن له أمرا مع صاحب الأمر، فسعى لتنظيم حياته بمنأى عن وحي ربه، بل وسعى لتنظيم حياة الناس من حوله بعيدا عن دين خالقه. هذه البلية هي بلية الكثير منا، بل بلية الأمة، بل بلية البشرية. إخوة الإيمان، وظننا، بل أوهمنا أنفسنا، بل عشنا في ريب، فأن لعاقل أن يعتقد هذا، أن ما نسعى إليه هو الحياة. أي حياة؟ أي حياة؟ أي نظام يضعه الإنسان يجعل للإنسان من نفسه حياة، أو لحياة الإنسان مع نفسه حياة؟ إخوة الإيمان، الحياة والموت بيد الله، والحياة ألوان والموت ألوان وصور. الموت يعتقد الناس جميعا أنه إزهاق الأرواح وإبقاء الأبدان، ولكن الله عز وجل بين أن الإنسان مادة وروح، مادة وروح. الروح بين جنباتنا هي سر حياتنا، كما قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا لا محالة، المرء مادة وروح، هل ننازع في ذلك؟ والروح سر حياتنا، لو خرجت منا صار هذا البدن المسوى جثة هامدة لا تملك لصاحبها ضرا ولا رشدا. وفي هذا يقول سلفنا: المرء بالروح لا بالجسم إنسان. ورحم الله أبا العتاهية حين قال: عجبا للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم وأبصروا واعتبروا الدنيا إلى غيرها، فإنما الدنيا لهم معبر. تلاقي الروح بالبدن في الدنيا مجرد معبر كبري سنقطعه لا محالة، إنما الدنيا لهم معبر، لا فخر إلا فخر أهل التقى، غدا إذا ضمهم المحشر لتعلمن الناس أن البر والتقى خير ما يدخر، عجبت للإنسان في فخره وهو غدا في قبره يقبر. أين بدنه؟ وهو غدا في قبره يقبر، ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر، وأصبح أي ساعة خروج روحه لا يملك تقديم ما يرجو ولا تأخير ما يحذر، وأصبح الأمر إلى غيره في كل ما يقضى ويقدر، فلمن الأمر؟ إذا ندرك من ابنها روح ومادة، الحياة ليست حياة المادة، ليست حياة المادة وحدها، إنما حياة المادة لون من الحياة، والحياة الحقة حياة القلوب، وليست القلوب وحدها بل حياة القلوب وحياة الأبدان معا. وهذه من أعظم المعادلات التي دوخت الأنام على مر العصور الأيام، كيف نحيا بأبداننا أسمى حياة مع حياة قلوبنا، مع حياة قلوبنا. لذا بين تعالى أن حياة القلب هي الحياة الحقة في الدنيا. كل هذا الحديث عن الدنيا لأن هناك حياة أخرى، ومن هنا سميناها بالحياة الدنيا، وليس لها عندنا مسمى غير ذلك. فهل يعرف أحدكم لها اسم آخر؟ هي الحياة الدنيا، فكيف لا ندرك الحياة الدنيا؟ هذه مصيبة. نعم هي الحياة الدنيا لأن وراءها حياة عليا في الدار الآخرة، ولذا سماها الله الحياة بالإطلاق من غير تحديد، لا دنيا ولا غيرها. قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كان يعلمون، أي لهي أعظم حياة وأسمى حياة. إذن هناك حياة الدنيا الإنسان فيها بين حياتين، حياة قلبه وحياة بدنه، وهناك حياة أخرى هي الحياة في الدار الآخرة. كم حياة أمامنا؟ أينا ظفر بالثلاثة؟ فهل المطلوب حياة البدن والقلب وحدهما، أم المطلوب كمال الحياة الدنيا مع الحياة الآخرة؟ فأينا جعل هدفه الحياة بإطلاقها؟ نحن جعلنا غايتنا حياة، أي حياة؟ وهذه مصيبة الناس، بل يحكي لنا رب الناس أن أمما سبقونا وكان لهم كتب من الله منزلة، ومع هذا كانت هذه الآفة سر شقائهم في الدنيا والآخرة جميعا. فلا نالوا حياة الأبدان ولا حياة القلوب ولا الحياة عند علام الغيوب. وفي هذا يقول تعالى عن بني إسرائيل ولا تجدنهم، بلام التوكيد ولا التوكيد، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ولم يقل على الحياة، على حياة بدون ألف واللام نكرة، أي حياة، أي حياة. ولك احنا عايشين بالطول والعرض، عايشين عايشين عايزين نعيش، أي عيش، أي عيشة نرجو؟ هل حددنا هدفنا من حياتنا؟ أن عشنا حياتنا بلا هدف؟ كل منا يراجع نفسه، هل لك في حياتك هدف تسعى لتحقيقه، تحيا من أجله، توجه طاقتك لتحقيقه؟ أن عشنا بلا هدف، عشنا تائهين كالقطعان، كالقطعان كما قال تعالى كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. إن الناس حولنا هش ننهش، بش ننبش، هل هذه حياة؟ من يسميها حياة؟ لقد عد الله أهلها في حياتهم أحط من حياة البهائم، فأين هدفنا في حياتنا؟ هل لنا هدف؟ نحدد معالم، نحدد قواعد وأسس الوصول إليه، أين الحياة؟ أحرص الناس على حياة، على حياة، أي حياة؟ من يقول هذا إلا مخبول في عقله، مختل في موازينه. المسلم ليس هدفه مجرد حياة، إنما هدفه الظفر بأعظم الحياة في الدنيا وفي الآخرة، بأعظم الحياة، حياة البدن وحياة القلب وحياة النعيم المقيم عند رب العالمين يوم الدين. أهداف ثلاثة، كيف نحققها؟ كيف نحققها؟ بنظامنا، بعقولنا، هل بإمكاننا أن ننظم لأنفسنا أو نضع لأنفسنا نظاما أو تشريعا أو قانونا يبلغنا السلامة في كل هذه الثلاثة؟ وهل في مقدور الناس أن يفعلوا ذلك؟ ضيعنا أعمارنا وأفنينا جل حياتنا في البحث عن نظام، نجرب الشيوعية مرة، ونجرب الاشتراكية مرة، ونجرب الرأسمالية مرة، ونجرب العلمانية مرة، ونجرب نظم مختلطة من كل نظم أهل الأرض مرة، وما زلنا في تيه. كم كم من أجيال منا هلكت وما عرفت لنفسها هدفا، وما حددت لنفسها غاية، بل ما ذاقت في الحياة للحياة طعم، ما ذاقت في الحياة للحياة طعم. عاشوا كالقطعان وماتوا هملا، وماتوا هملا. إخوة الإيمان، فأين هدفنا؟ كيف نحقق الحياة؟ لقد بين تعالى أن الطريق طريق واحد ليس له ثاني، ليس له ثاني، هو طريق الواحد الذي رسم وحدد معالم وساق لنا فيه بيانا في آية إن شئت سمها آية الحياة. يقول فيها تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. آية فيها البيان الشافي. يا حرف نداء، من المناد ومن المناد؟ فلما استعمل الياء؟ يا حرف نداء تستعمل في البعد، للنداء عن بعد، وللنداء عدة أحرف تستعمل فيه، منها ما يفيد القرب، ومنها ما يفيد البعد، ومنها ما يفيد بين ذلك أو غير ذلك. فلما استعمل ياء البعد مع أن المنادي هو القريب؟ ألم يقل تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب؟ فلما استعمل ياء البعد؟ قال أهل العلم: ياء البعد استعملها لبعد المكانة لا لبعد المكان، فهو قريب ولكنه في مكانته بعيد، حتى لا يدل عليه أهل الإيمان أو لا يظن من تقرب إلى الرحمن أن مكانته عند الله تحل له أن يقطع الحواجز. فالعبد عبد والرب رب، لابد أن نعلم هذا. واستعمل ياء البعد كما قال أهل العلم لإفادة مزيد الاهتمام، فالأمر الذي لا يحتاج لاهتمام شديد ننتظر حتى يقترب البعيد لنناديه: أفلان اسمع مني كذا، بهمزة النداء. وإنما ينادى على البعيد إذا كان هناك أمر جلل يخشى أن يقع قبل أن يصل هو إلينا فيسمع النداء منا، كما نادانا عن بعد إلا لشدة حرصه علينا إنقاذا لنا قبل فوات الأوان أو انقطاع آجالنا قبل أن يبلغنا النداء لو أهملنا لينادينا نداء القريب. لنعلم دقة الأمر. يا أيها، وأي كلمة مبهمة صيغة للتشويق، ورب العباد يعرف كيف يخاطب عباده: فمن صمت عن سماع الحق أذنيه سيكرهه الحق عن السماع. وفي هذا يقول تعالى نبيه: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. كان أهل الكفر يضعون أصابعهم في أذانهم كما وصف النبي الله نوح من قبل، ولم يزل هذا سنن فيه الماضي. فيقول تعالى عنه: وإني كلما دعوت قومي لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، أينا يدخل أصبعه في أذنه أم طرف إصبعه، لكنهم من شدة التكذيب والإعراض يكاد الرجل منهم أن يخرق أذنه بإصبعه كاملا حتى يسد كل ثمرة فيه، فلا يصل إليه شيئا من الحق بحال. يجعلون أصابعهم في آذانهم، في آذانهم: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، لا يردون سماع الحق. فكم في الأمة اليوم من أناس لا يردون سماع الحق، يسمعون كل لغة، يسمعون لكل نظام إلا نظام الوحيد ديان، لا يردون سماعه، لا يريدون معرفته لا من قريب ولا من بعيد. جعلوا أصابعهم في أذانه. فمن منن الله أن يسوق لنا لمن أراد له هداية يحرك فيه ما جبل عليه من حب التطلع، فمرة يشوق ومرة ينبه ومرة يحذر ومرة يرغب، يسوق لنا حروفا لا تفهم حتى نضطر أن نصغي لكي نفهم: حاميم ألف لام ميم. وقد ينادي بمثل هذا النداء: يا أي، تشويق، ها، يا أيها. والهاء كما قال أهل اللغة وضعت للتنبيه، ونداء عن بعد: يا أيها،
الذين ولم يقل يا أيها المؤمنون، فلما قال الذين مرة أخرى، وهو اسم موصول مبهم أيضا للتشويق ثانية، فتشويق وتنبيه وتشويق وترغيب حتى يحمل السامع قهرا ليسمع، ليشتاق ليعرف، ليتمنى أن يعرف، ليحرص على أن يعرف. كم من مشوق ساقة وكم من مرعب ساقة، فإن أبى العبد بعد ذلك كله السماع فهل يستحق أن يكون له عند الله قدر في ميزانه؟ إخوة الإيمان، يأتي هذا النداء بهذه الكيفية: يا أيها الذين آمنوا. سبحان الله. والنداء هنا من نوع النداءات الخاصة، فالنداء في القرآن إما عام وإما خاص. عام: يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، يا بني آدم. خاص: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها الذين أوتوا الكتاب. فهذا من جنس النداءات الخاصة، ليس للكل، إنما لهم، لمن هم أهل لسماع نداء الله. فهل أنت من أهل النداء؟ من كان من أهله يحمله اشتياقه على السماع، ومن لم يكن من أهله فلن يسمع، فلن يسمع. فليعلم المحجوب عن سماع وحي الله أنه ليس أهلا لمراد الله، ليس أهلا لهداية الله. ولذا بين تعالى أن هذه عقوبة ضربها الله على كل من كره سماعه لآياته، فقال تعالى لسيد خلقه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. حجابا مستورا، لا يسمعوه ولو سمعوه ما علموه ولا فقهوه. حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون إليه، ليس حب السماع لك هو مرادهم ولا هدفهم، إنما حب السماع عندهم لغيرك. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وهم إذ نجوى، يستمعون إليك بأبدانهم وقلوبهم مصغية لغيرك. لمن يناجيهم؟ لمن يسارعهم؟ لمن يسر لهم بالضلالة بالباطل؟ وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. من أين يهتدون؟ لا يستطيعون سبيلا، لا يستطيعون سبيلا للحياة، للحياة. إخوة الإيمان، اعلموها رعوها، فلن يسمعهم الرحمن. بل بين تعالى أن فيه النفر عجيبة تختلف من إنسان لآخر، فمنهم من يعرض ساعة السماء مجرد الآراء، ومنهم من يشمئز قلبه، ومنهم من تراه يولي هاربا فرارا من السماء، فرارا من السماء. كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. اشمئزت، والآية التي بين أيدينا: وإذا ذكر الله وحده. نحن وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار النفور. ففريق يشمئز قلبه، وفريق يولي على أدباره، وفريق لا تراه إلا فارا من سماع الحق لا يود سماعه بحال، كما قال عنهم تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. حمر بهائم فرت من أسد، كأن كتاب الله صار سبعا ضاريا يرعب الأمام فلا تراهم أمامه إلا فرار. من يتصور هذا؟ لكنه واقع. كم من الناس هذا حاله؟ كم من الناس هذا حاله؟ فهل هذا يستحق من الله نداء؟ يا أيها الذين آمنوا، فالنداء لمن رضوا الله ربا أو رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. يا أيها الذين آمنوا، إن كنتم قد آمنتم فاسمعوا هذا النداء. فهل ينادي رب العباد من أحب حبا في النداء دون هدف أو فائدة؟ هل يتصور ذلك؟ هل يتصور من الله ذلك؟ إخوة الإيمان، لا نتصور أن كريما فينا ينادي غيره دون أن يكرمه، أو عالما منا ينادي غيرا دون أن يعلمه. فإن كنا لا نتصور هذا على مروءة عاقل فينا، فكيف نتخيل هذا على رب العالمين؟ لا ينادي إلا لغاية، وإن كان المنادى يصغي للكريم ظنا منه أن وراء نداءه تكريم، ويصغي للعالم منا ظنا منه أن وراء نداءه علما ينفع، ويصغي للحليم ظنا منه أن وراء سماعه لأمره أو ندائه شيئا ينفع، فكيف بك إن كان المنادي هو أكرم الأكرمين، هو العليم الحكيم، هو الرحمن الرحيم، هو المعطي الوهاب، هو صاحب المنن والنعم، هو صاحب صفات الجلال والجمال والكمال. فاعلم ان وراء نداءه كل هذا يرجى، لا نرجو مجرد اكرام ولا مجرد علم ولا مجرد علم، بل نرجو من وراء ندائه كمال كل شيء، نرجو من وراء ندائه كل الجلال والجمال والكمال. فهل عرفنا هذه المعاني؟ لما عرف سلفنا حقيقة النداء ومن المنادي ومن المنادى، صاروا جميعا كلهم آذان صاغية. الرجل منهم يجلس بين يدي الله أو بين يدي كلمات الله حين تتلى، كما يصفهم الصحابي الجليل غسيل الملائكة حنظلة ابن عامر رضي الله عنه وارضاه، حين جاء للصديق يبكي. على ما يبكي؟ على لحظات حرم فيها سماع النداء، او انشغل فيها عن سماع النداء. هذا ما يؤلم حنظلة، هذا ما يبكي حنظلة. جاء للصديق يبكي يقول: يا ابا بكر لقد نافق حنظلة، لقد نافق حنظلة، لقد نافق حنظلة. قال: وما نفاقه؟ قال: نأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، نجلس بين يديه، نستمع لحديثه كأن على رؤوسنا الطير. يعني ايه؟ سنشرح. كأن على رؤوسنا الطير، نحيا، وانظر التعبير، نحيا مع الآخرة. في الدنيا نحيا مع الآخرة، نحيا الحياة التامة في السلاسة، نحيا مع الآخرة، ثم نرجع إلى بيوتنا فننشغل بمداعبة نسائنا وأبنائنا. فذاك نفاق حنظلة، عد اللحظات التي ينشغل فيها عن سماع الحق نفاقا. إلى هذا الحد بلغ، إلى هذا الحد بلغ. بل يصف لنا في ثنايا حديثه كيف كانوا يستمعون. قال: كأن على رؤوسنا الطير. ما معنى على رؤوسنا الطير؟ أي من شدة ثباتهم ومن طول إصغائهم، لو جاء الطير فوقف على رأس أحدهم ما تململ ولا طار، لطول ثباته، لطول ثباته. لا تراه متململا، لا تراه وهو جالس يسمع الحق متألما يرد أن يفرغ الشيخ من درسه أو تنتهي خطبته، إنما يرد سماع الحق إلى ساعة العرض على الحق. كأن على رؤوسنا الطير. بل يقول عروة بن الزبير: كان عبد الله بن الزبير يقف يصلي في المسجد الحرام، فمن طول صلاته وشدة ثباته يقف الطير على رأسه آمنا لا يجري، آمن آمن. فكم منا أصغى لوحي الله حتى بلغ تعلق قلبه بالله، تعلق قلبه بالله للحد الذي عنده لا يعبأ بإعياء بدنه، بل لا يشعر بألمه، بل لا يشعر بألمه. هذا معقل ابن يسار الصحابي الجليل. تشتعل النار في طرف بيته وهو يصلي داخله، فيجري الناس ليطفئوا النيران ويهدموا الجدار من حوله شيئا فشيئا ليلاحقوا النار، حتى هدموا ثلثي البيت ومعقل ابن يسار في صلاته. فلما وصلوا اليه ظنوه هلك، فوجدوه يسلم من صلاته. قالوا: يا معقل، اما سمعتنا ونحن نهدم ثلث البيت من ورائك؟ قال: والله ما دريت من ذلك بشيء، ما دريت من ذلك بشيء. نعم، كأن على رؤوسهم الطير، كأن على رؤوسهم الطير. بل هذا عروة بن الزبير لما قرر الأطباء بتراساقه ما بتروها إلا وهو ساجد لربه في صلاة ليله، بترت ساقه أثناء سجوده ما تململ ولا شعر بألم في ساقه عروة. بل هؤلاء أولاد صلة بن أشيم التابعي المخضرم يقولون: ما كنا نستطيع حديثا وصلة في البيت هيبة له، فإن دخل في صلاته تحدثنا بكل ما تمنينا، لأنه لا يسمع ولا يدرك شيئا من حديثنا في صلاته، في صلاته ساعة سماعه لنداء ربه. فهل هذا واقعنا؟ يا أيها الذين آمنوا، من ذاق عرف، من عرف قدر المنادي، صار كله آذانا صاغية ساعة النداء، لأنه يعلم أن الحق كل الحق في ندائه، والخير كل الخير في ندائه. فأي خير يرتجيه بعد خير يأتيه ممن بيده الخير وحده؟ قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فمن بيده الخير وحده؟ أإله مع الله؟ لذا كان الحبيب إذا ناداه يقول: لبيك لبيك اللهم لبيك، والخيرات والبركات كلها بيديك، والشر ليس إليك. لبى لك عبدك وابن عبديك، لبى لك عبدك وابن عبديك. فليعلم المنادى من هو بين يدي المنادي، انت عبد امام سيد، فهل اصغيت لحديثه؟ هل تأدبت بالادب المطلوب امامه؟ يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله. بعض اهل التفسير قال استجيبوا بمعنى اجيبوا، ولكن شو السنة بينهما؟ ما زاد الله حرفا في القرآن عبثا، بل ما زاد حرف الا لمزيد معنى. فلم يقل استجيبوا ولم يقل اجيبوا، ما وضع السين والتاء عبثا، بل كما قال اهل اللغة السين والتاء اذا دخلت على الفعل عن الطلب. فلو قال يا ايها الذين امنوا اجيبوا يكفينا ساعة ان نعلم مراد الله نجيب، لكن قوله استجيبوا ايطلبوا ما فيه الاجابة لامر الله؟ ابحثوا انتم عن اوامر الله قبل ان يصلكم النداء. فشتان بين باحث عن الامر وبين عبد ينتظر الامر. لو كان لك عبد ملك يمين لا ينفذ الا امرك ساعة سماعه لم تجد منه الا كلا على مولاه، الا كل لا ينفذ الا ما تأمره، لو غبت ما تحرك، لا يتحرك الا بامرك. هل يستوي هذا مع من يتحسس مراد سيده فيحقق له مراده قبل ان ينطق بامره؟ هل يستوي هذا بذلك؟ ولذا لم يقل اجيبوا بل قال استجيبوا. فليس المطلوب ان نسمع امره فنجيبه، بل ان نبحث نحن بانفسنا عن كل امر الله، عن كل محبوب الله، لنحقق مراده، لنحقق عبوديتنا له، لنخلص في طاعتنا لامره وفي بحثنا عن تحقيق محبه. استجيبوا لله، ولم يقل استجيبوا الى الله. لا، تسمى الغائية في اللغة، تفيد الوصول، واللام تفيد الدخول. تقول جئت من البيت الى المسجد، اذا وصلت الباب لم تدخل، فان دخلت واستقررت قلت جئت من البيت للمسجد. فاستجيبوا لله، لا يكن حدك عند الامر ثم ينتهي الامر، انما المطلوب منا ان نبلغ الغاية في تنفيذ كل امر. الكثير منا ان امر بالصلاة يكتفي انه صلى، المطلوب منا ان نتقن الصلاة فنبلغ في تنفيذ الامر الغاية، فتكون الاستجابة ليست الى الله بل لله. ولذلك بعض اهل العلم عبد اللام لم ملكيه لله، لتجعلوا من انفسكم ملكا لمن يملككم، فمن مالككم غيره؟ استجيبوا لله وللرسول، وللرسول، ولم يقل استجيبوا لله والرسول، قال وللرسول. فالمطلوب ان نبلغ الغاية في الاجابة في اوامر النبي كلها. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم. لا اله الا الله. فكأنه يقول ان لله فيكم اوامر ليست بالنادرة ولا بالقليلة، ولذا قال اذا، ولم يقل ان دعاكم. اذا ادت شرط وان ادت شرط، لكن ان تفيد الندرة، واذا تفيد الكسرة، فكأن الاصل في حياتنا ان اكثر ما فيها قد صدرت لنا اوامر الله في بيانها، فلزمنا الاستجابة في جل بل في كل ما امر، وما امر يشمل جل الحياة بلا نزاع، القليل النادر الذي يحتاج منا الاجتهاد. لكن اوامر الله كفتنا، كما قال تعالى في وحيه ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكما قال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكما قال في ثالثه اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقال في رابعه افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا. اذا فصل ام لا؟ فهل هناك مجالات تشغلنا فيها او يشغلنا فيها البحث كثيرة؟ لا، مجالات البحث كثيرة وما قليلة، ومجالات الطاعة وفيرة، فاي الامرين يقدم، البحث ولا الطاعة؟ الكثير منا يحيا عمره يبحث اي قانون نلتزم، اي نظام نتبع، ما زلنا اعمارنا جلها ولا وما زلنا نبحث، ما زلنا نبحث، ما زال الكثير منا لم يستقر حتى في عاداته وفي عباداته وفي معاملاته على نحو يرتضيه. الى متى؟ الى ان ينتهي الاجل، وقد ارتضى الله لنا ما يجب علينا ان نفعله. ورضيت لكم الاسلام دينا، رضي لنا الانقياد بالسمع والطاعة، ولم يرضى لنا شيء غير هذا، فقد كفانا باوامره عن كل اوامر تصدر لنا من سواه اخوة الايمان. ولذا قال اذا دعاكم، فكأن الاصل انها دعواه، الأصل والأساس أن الله دعانا في كل شيء لأعدل شيء، لأعدل شيء، بل بين حقيقة المدعو فقال إذا دعاكم لما يحييكم. وما يسميها علماء الأصول من ألفاظ العموم، فكلمة لما يحييكم فكأن حياتنا كل ما فيها أو كل ما نحتاج إليه في الحياة دعانا إليه رب الأرض والسماء، فكلمة ما تشمل كل ما فيه لنا حياة. لما يحييكم، فأي شيء لكم فيه حياة دعاكم إليه رب الأرض والسماء. إذا ندرك، فهل لنا حياة بغير أمر رب الأرض والسماء؟ إذا دعاكم لما يحييكم، فما المراد بما يحييكم؟ اختلف أهل التفسير أو تحدث أهل التفسير بثلاثة معان في الآية. قال بعضهم إذا دعاكم لما يحييكم أي الجهاد، فبالجهاد تحيا قلوب المجاهدين، تسلم حياة البقية، تحيا الأمة بين الأمم إلى يوم الدين. وبالجهاد إنا لأحدكم الشهادة صارت له حياة الآخرة. فبعض أهل التفسير حصر الحياة هنا في الجهاد، والجهاد بلا نزاع نوع حياة لا يدركها إلا من عاشها. سلوا المجاهدين، سلوا المجاهدين، فمن ذاق عرف، عرفوا أن حياة العباد وإن طال بكاؤهم لا تساوي بجوار حياة المجاهدين شيئا. فهذا الفضيل بن عياض الذي لقب بعابد الحرمين، لا يكاد موقع في الحرمين مكة والمدينة إلا وقد رأى دمعا من دمع الفضيل وهو يبكي خوفا من ربه ساجدا عليه أو قائما، حتى لقب من شدة بكائه وكثرة دموعه وخوفه من لقاء ربه وطول صلاته لخالقه لقب بعابد الحرمين. من جيل الفضيل عالم ند للفضيل هو عبد الله بن مبارك، مع حلاوة العبادة ولذتها قلب من خلالها، لكنه عاش الجهاد بمعناه. العالم المفضال شيخ شيوخ البخاري، محدث عصري، وحيد من نوعه، ومع هذا كان يخرج ليشفي صدره وليحيا حياة المجاهدين مع المجاهدين. فلما عاينها وعايشها أشفق على الفضيل مما يفعل، فأرسل إليه رسالته، رسالة عبد الله بن مبارك للفضيل بن عياض، والتي يقول فيها يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. تلعب، تعبير عجيب، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخطب، أو كان يتعب خيله في باطنه سأتي عجل أمريه فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ساعة اللقاء، صبيحة اللقاء، فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، يوم الصبيحة تتعب، ريح العدو لكم. جالسين في الحرم تشم العصور الطيب والعود والحمر والمسك، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا. انظر الحياة، ونحن عبيرنا رهج السنابك والتراب الأطيب، ونحن عبيرنا رهج السنابك، الدخان الناتج من النار الناتج من ضرب حوافل الخيل في الصخر، والتي أقسم بها الواحد القهار فقال تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا تقدح شارة وتخرج لهيبة وتخرج دخانة، ونحن عبيرنا رهج السنابك والتراب الأطيب غبار الحرب. فأقل أقسم به الله فصار أطيب تراب على الأرض والتراب الأطيب، ولذا قال فالموريات قدحا فأثرن به نقعا. هذا هو النقع، هذا هو التراب، غبار الحرب. ولله دار صدق الأمة لما عقد النبي اللواء الإنسان ثم رحل قبل أن يخرج أسامة بن زيد، فإذا بالصديق يمضي جيش أسامة فيعترض الصحابة وقد وقع حروب الردة ويكاد من ارتد أن يدمر الأمة، فيقف عمر لأبي بكر يقول تخرج جيش، تمضي جيش أسامة، تمضي جيش أسامة والأمة في خطر يا أبا بكر. فيقول يا عمر والله لا أنكس لواء عقده رسول الله ولو تخطفت خلاحيل أمهات المؤمنين أتباعه. أبو بكر ويخرج يجر لأسامة فرسه. أبو بكر يجر لأسامة هو شاب في 17 من عمره يجر له فرسه فيقول كما هذا يا أمير المؤمنين؟ فيقول يا أسامة ألا يكفيك أن تظفر باللواء والجهاد وتستكثر علينا أن نغبر أقدامنا معك خطوات؟ والتراب الأطيب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهد السنابك والتراب الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا خبرا صحيحا صادقا لا يكذب لا يستوي دخان خيل الله في أنف امرئ ولهيب نار تلهب لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار ولهيب نار تلهب. نعم لقد نص الحديث أن الله تعالى لا يجمع في أنف مؤمن أبدا دخان غبار حرب الله ولهيب نار جهنم أبدا. فمن دخله التراب الأطيب لن تدخله النار أبدا. نعم ابن المبارك وعى ولقد أتانا من مقال نبينا خبرا صحيحا صادقا لا يكذب لا يستوي دخان لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب ليس الشهيد بميت بل هو الحي هو الحي الحياة. ولذا حرم الله علينا أن نسمي من عاش هذه المعاني وقدم روحه لرب هذه المعاني حرم علينا أن نسميه مجرد الاسم ميت. التسمية محرمة علينا بنص القرآن قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بل يصرح في موطن آخر بتحقق الحياة لهم فيقول لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولما جاءت أم الحارثة تقول يا رسول الله لقد استشهد الحارثة أفي الجنة هو فأفرح أم في النار فأضرع إلى الله وأبكي وأحزن؟ قال يا أم حارثة إنها ليست جنة بل جنة وإن الحارثة قد أصاب الفردوس الأعلى منها سقفها عرش الرحمن جنان جنان. لما يحييكم؟ فهل التمسنا طريق الحياة؟ هذا موضع من مواضع الحياة وهذا تفسير لما يحييكم. التفسير الثاني قال أهل العلم فيه إذا دعاكم لما يحيي به قلوبكم فعد الله حياة القلوب هي الحياة فبحياتها تسلم الأبدان وبموتها يضل الإنسان حياة القلب. ولذا عد الله من مات قلبه ميتا فقال عنه تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. بل بين تعالى الفارق بين الاثنين في موطن آخر فقال أو من كان ميتا أي قبل نزول وحينا على قلبه قبل بلوغ كلامنا لفؤاده أو من كان ميتا فأحييناه أي بحياة قلبه بالوحي بالحق فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهل يستوي الحي مع الميت؟ حياة القلب. فهل عاشت قلوبنا مع الحق؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لكل جارحة في الإنسان مهمة وظيفة فالعين للبصر والأذن للسمع والقلب لذكر الرب. فما قيمة عين ذهب عنها البصر وما قيمة أذن أصابها الصمم وما قيمة قلب لم يعرف الله ولم يذكره؟ هو ميت بلا نزاع وميت. فالحياة حياة القلوب وكما قال ابن المبارك نفسه لأنه ما عاش حياة الجهاد وحده هذا العاش كل صور الحياة. يقول ابن المبارك عبد المبارك نفسه رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ هل أفسد الدين إلا دعاة الباطل والبعد عن الحق؟ إخوة الإيمان إخوة الإيمان وترك الذنوب حياة القلوب. نعم حياتها في طاعة الله في تلبية النداء نداء رب. إخوة الإيمان إخوة الإيمان وترك الذنوب حياة القلوب. نعم حياتها في طاعة الله في تلبية النداء نداء رب الأرض والسماء، ليس أي نداء، إذا دعاكم لما يحييكم. والمعنى الثالث وهو الأشمل والأوسع، ولذلك إخواني حياة القلب كما قال أهل العلم القلب هو موضع السعادة والشقاوة، فحياته سعادته وموته شقاوته، وهذه لن ينالها العبد لا بماله ولا بجاهه ولا بسلطانه إنما ينالها بالتزام أمر ربه، كما صرح تعالى في قرآنه، فقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، مهما عملوا لإسعار قلوبهم لم يحقق الله لهم مرادهم، أضل أعمالهم. وفي المقابل قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وحتى لا يدعي أهل الكتاب أنهم من أهلها، صرح بأن الطريق طريق الكتاب الوحيد الذي ينسب لربنا، فلا كتاب تسبق نسبته لله غير القرآن. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذه السعادة، صلاح البال وطمأنينة القلب وراحة النفس، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بماذا؟ بذكر الله، لا تطمئن بغيره، لا تطمئن بغيره، اعلموها وعوها، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إن لم تطمئن بوحي فبأي شيء تطمئن؟ بأي شيء تطمئن؟ فمفتاح مغاليق القلوب كلها في وحيه، في وحيه، في قرآنه. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فجعل مفتاح مغاليق القلوب كلها في التدبر. بل بين تعالى هذا المعنى في موطن آخر فقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، مش قلوب المؤمنين وحدهم بل قلوب الناس أجمعين، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما ما أهل. حرف عموم، كلمة تفيد العموم، حرف يفيد العموم من ألفاظ العموم. إذا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، لكل ما فيها من آفات من أمراض من شبهات من شهوات، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك الشفاء، بذلك الوحي من رب الأرض والسماء الذي جعل في الشفاء، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون، خير من كنوز الدنيا وسلطانها، فلن تشفي صدورهم كما يشفيها القرآن. اعلموها وعوها. ولله در عمر لما أرسل خادمة ليحصي له إبل الغنيمة فعجز عن عدها، فجاء يبشر عمر قال يا أمير المؤمنين لم أقوى على عدها لكثرتها من فضل الله ورحمته، فعلاه عمر يداعبه على ظهره بدرته ويقول ويحك كل هذا الذي رأيت مما يجمع خلقه إنما فضل الله ورحمته في وحيه. ثم تلا هذه الآية فقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهل وعينا حياة القلوب؟ المعنى الثالث إذا دعاكم لما يحييكم لكل ما فيه لكم حياة تضمن لكم أنواع الحياة الثلاثة، حياة القلوب وحياة الأبدان وحياة الأبد. فرب العباد لم يدع أمرا لنا فيه حياة إلا دعانا إليه. إذا دعاكم لما يحييكم هذا المعنى الأشمل، يشمل الجهاد ويشمل حياة القلوب ويشمل كل أنواع الحياة، حياة الأبدان نفسها. ففي قواعد الدين ما يصون البدن من أمراضه وآفاته، بل من جل أمراض وآفاته، فجعل لنا وسائل العلاج والوقاية بنصوص القرآن والسنة. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فإذا دعانا الله لما يحيينا كيف لا نستجيب له ونستجيب لغيره؟ أي مصيبة أعظم من هذه المصيبة؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. أأسف للإطالة، أأسف للإطالة، لكن الأمر أجل من أن يخفل عنه. فدين الله هو الحياة ولا حياة لنا في سواه، اعلموها وعوها. فسلامة حياتنا الدنيا بشفريها الروح والمادة في وحيه، لكن الأمر أجل من أن يغفل عنه. فدين الله هو الحياة ولا حياة لنا في سواه، اعلموها وعوها. فسلامة حياتنا الدنيا بشفريها الروح والمادة في وحيه، وسلامة الحياة الآخرة حياة الأبد في وحيه، لا طريق لنا غير هذا الطريق. فكيف نستجيب بعد هذا البيان الغريب؟ إذا دعاكم لما يحييكم، إخوة الإيمان، فإن كنا قد ضيعنا من حياتنا أيام فلم يبق منها إلا أيام، بل قد لا يبقى منها إلا شويعات أو ساعات، بل قد لا يبقى منها إلا أنفاس أو لحظات، فأينا يضمن أجله؟ متى نحيا؟ متى نحيا إن لم يحيا فيما بقي من ساعات عمرنا؟ متى نحيا؟ ولله در الفضيل بن عياض حين رأى عجوزا قد مضى عمره
شيخ هري من الأعراب، قال: يا هذا كم عمرك؟ قال: 60 عاما. فبكى الفضيل وقال: سبحان الله، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله. أوشكت أن تبلغ، أوشكت أن تبلغ، أن تصل إلى ربك، أوشكت أن تبلغ. فبكى الأعرابي لما فطن، ما كان يظن أن عمره كله يسير إلى ربه وهو لا يدري، وهو لا يدري. فبكى الرجل وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، استرجع لمصيبتي. قال الفضيل: أتدري ما معناها؟ كلمات كثيرة ما نرددها، أتدري ما معناها؟ قال: وما معناها؟ قال: إن علمت أنك لله، أي ملكا لله، فكيف تحكم في ملك الله سواه؟ كيف تحكم ما تهوى أو يهوى الناس من حولك، ولا تحكم في دقيق أمرك وجليله ربك، وأنت تزعم أنك لله؟ يا من تزعم أنك لله مع كل مصيبة، أنت حقا لله؟ أنت حقا ملكا لله؟ أنت حقا تحكم في ملك الله الله؟ أم حكمت سواه؟ وإن علمت أنك إلى الله راجع، أيقنت أنك بين يدي الله موقوف، وإن أيقنت أنك بين يدي الله موقوف، أيقنت أنك بين يدي الله مسؤول، وإن أيقنت أنك بين يدي الله مسؤول، أعددت لكل سؤال جوابا. فهل أعددت لكل سؤال جوابا؟ لو سألك عن عمرك فيما أفنيته فما جوابك؟ لو سألك عن شبابك فيما أبليته فما جوابك؟ لو سألك عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته فما جوابك؟ لو سألك عن بدنك فيما ضيعته فما جوابك؟ لو سألك عن علمك ماذا عملت به فما جوابك؟ لو سألك عن بصرك فيما استعملته فما جوابك؟ لو سألك عن سمعك فيما لمن أشغلت إليه غيره فما جوابك؟ لو سألك عن فؤادك هل ذكرت الله به أم لم تعرف أمرك فما جوابك؟ فما جوابك؟ فبكى الرجل وقال: ما العمل؟ ما العمل وقد انطال عمره وقد ذهب فذهب بقبضه وقبيله؟ قال الفضيل: يسير. قال: وما يسره؟ قال: أن تحسن فيما بقي، في اللحظات الباقية، في الساعات الباقية، تصدق مع الله، تطلب الحياة، تجعل هدفك الحياة التي ارتضاها لك الحي الذي لا يموت. أن تحسن فيما بقي، فإن أحسنت فيما بقي كفيت شر ما سلف، وإن أسأت فيما بقي جمع الله عليك شر ما سلف وما بقي. فاجعلوها ساعة صفح عما مضى وتوبة لله فيما هو آت، اجعلوها ساعة صدق مع رب الأرض والسماوات، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، يختم الله الآية بعد ذلك فيقول: واعلموا، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال أهل التفسير فيها معاني: اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فقد يحجب قلوبكم عن ذكره فلا ترى نوره أبدا، فمن يملك تقليب القلوب غيره؟ ولذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبع الرحمن يقلبك كيف شاء. بل ما أرعب النبي شيء كما أرعبه خوفه من تقليب الله لقلبه. فكم من أناس كانوا على الهدى ثم ضلوا، بل كم من أناس كانوا على الوحي ثم شردوا. فهذا أبو العام بن باوراء أوتي من كلام الله، بل أوتي من وحي الله، بل علمه الله اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، ومع هذا انتكس على رأسه فتحول من الهدى للفساد ومن الحق للضلالة، كما قال عنه تعالى: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أينا يضمن أن يقلب الله بعصيانه قلبه عن الحق فيموت في آخر لحظة على الضلالة، في آخر لحظة؟ والعبرة بالختان، كما قال سيد الأنام: إنما الأعمال بخواتيمها فلا تسوف الأعمال، فإنما الموت يأتي بغتة. بل يقول صلى الله عليه وسلم: قد يعمل المرء بعمل أهل الجنة حتى لا يكون ما بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، أي كتاب أجله، ينتهي ساعة عصيانه فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، أي في آخر لحظات عمره، فيدخلها. وقد يعمل المرء
بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يقول أنس: لما مررنا على الموتى والقتلى يوم أحد وجدنا من بينهم رجل من الأنصار ظل يحارب الدين عمره، وجدناه قد أسخنته جراحاته، فقلنا: يا فلان أخرجت تجاهد معنا أم ضدنا؟ قال: بل معكم. قلنا: معنا إيمانا بالله ورسوله أم صيانة للعرض والأرض؟ قال: بل إيمانا بالله ورسوله. يقول أنس: فقالها وفاضت إلى الله روحه، فحدثنا النبي عن أمره فقال صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة ولم يفعل في الإسلام شيء، ولم يفعل في الإسلام شيء. فالعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فإذا كانت القلوب بيد مقلب القلوب فمن يملك صرفها للحق غيره؟ فكيف نطلب هدايتها دون من غيره؟ كيف نطلب هدايتها بدون طريقه، بدون التماس ما يقربنا لمرضاته حتى يثبتها على الحق حتى نلقاه؟ لذا تقول أم المؤمنين أم سلمة: كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما حدثه الصحابة عن تقليب القلوب قال: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ثم دعا ثانية فقال: يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك، يا مصرف القلوب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وقيل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه بمعنى الإماتة، فحياة المرء بحياة قلبه، إذا توقف عن النبض قلبه توقفت حياته، بل القلب لا يحركه إلا خلية واحدة لا تزيد عن رأس حجم رأس الدبوس يسمىها أطباء الجزميكر أو البي إم آر، إذا أوقفها الواحد القهار توقفت حياتنا، ولو اجتمع علينا جميع أهل الأرض ليردوا علينا الحياة قد يحرك القلب بأجهزتهم، لكنه لم يضخ لهم بعد اليوم حياة ما دام الواحد القهار قد أمضى فينا أمره، فمن يرد لنا الحياة؟ اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي قد يقبض أرواحكم في لحظة، قد ينهي أجلكم في لمحة، فإلى متى لا تطلبوا الحياة والأجل يكاد يقضي على حياتكم التي سلتمت فيها الحياة؟ اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أنه إليه تحشرون، إن كنتم لا تعلموا فلتعلموا أن الكل إليه سيحشر وتحشرون. الحشر بالقوة، ليس لنا فيه اختيار، سنساق قهرا إلى الواحد القهار، قهرا قهرا. الأرض التي عليها ركننا وإليها ساقنا عما قليل سيزلزلها زلزالا لم ترى الأرض قبله ولا بعده مثلها، زلزال يحملها على أن تتخلى عن كل ما ليس منها، عنا أول ما تتخلى. قال تعالى: وإذا الأرض مدت وأذنت لربها وألقت ما فيها وتخلت. قال أهل العلم: تزلزل زلزلة شديدة، فمع شدة غرارها تلقي بالناس جميعا إلقاءة شديدة، كأن الإنسان هذا مقزوز وصارت الأرض هي الإبرة التي تطلقه الطرقة تجعله يرتفع في سمائنا مقدار 50,000 سنة ليحط على أرض محشر. ولذا وصف الله ساعة نشرنا وحشرنا فقال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون، كأنهم مقذوفة ألقيت إلى هدف، والهدف أرض المحشر، ولن يفلت منا واحد، لن تضعف الأرض في قفزة فتلقي واحدا إلى أرض المحشر والثاني يحيد أو يهيد فيرجع إلى الأرض ثانية. قال تعالى عن ذلك: ولو ترى إذ فزعوا أي ساعة إلقائهم إذ فزعوا فلا فوت، لا إفلات الواحد، فلا فوت، وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ساعات حر قاسية نتمنى عندها شربة ماء فلا نجدها. ولله در عمر لما قدم له وهو خليفة المسلمين كب ماء بارد وقف يبكي بكاء بالمحيضة، فقال أصحابه: لما البكاء يا أمير المؤمنين؟ قال: أخشى أن يحال بيننا وبين هذا بسبب ذنوبنا. ثم تلا هذه الآية: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. فهل وضعنا اللقاء نصب أعيننا أم شكت منا القلوب؟ فإلى متى نرتاب في لقاء علام الغيوب؟ هل رأينا أحدا قبلنا قلد حتى نرتاب؟ لكنها المقاييس المعكوسة التي عشنا بها دهرا وضيعنا من حياتنا ربها. كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه عند الناس بشك لا يقين فيه من الموت. ولذا بدأت خطبتي بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. كتب إلى ذاته البقاء وكتب على عباده المفناء، فكل شيء هالك إلا وجهه. فيا أيها الهالك تذكر أنك قليل، عما قليل ستعرض على المالك. فماذا تقول لله غدا؟ لله در الرشيد لما حضرته المنية وغرغرت الروح منه، رفع يديه إلى السماء وهو يقول: يا رب، يا من لا يزول ملكك، ارحم من زال ملكك، ارحم من زال ملكك. فيا من زعمت لنفسك ملكا، عما قليل ستنزع قط من ملكك. إذا أشرت الروح منك، أين ملكك؟ أين سلطانك؟ أين دارك؟ أين أولادك؟ أين أهدافك؟ أين غاياتك؟ خاب ظنك وخسر أمنك، ولقيت ربك غضبان عليك، لا أعددت للقائه زاد ولا تهيأت للوعد. فماذا تقول لك؟ يا رب، يا من سلمت بالمعاصي صحائفنا، يا من فطرت
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.